الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى التعليق على رسالة منظومة الإمام سليمان بن سحمان فيما عليه أهل النجد من الاعتقاد، وهذا إن شاء الله تعالى سيكون الدرس الخامس، وإن شاء الله يكون هو الدرس الأخير بحوله وقوته سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا اعتقاد الأئمة قبلنا، وهذا اعتقاد للأئمة قبلنا ذوي العلم والتحقيق من كل مهتدي، كمثل الإمام الشافعي وأحمد ومالك والنعمان من كل سيد، وأصحابهم من كل حبر وجهبذ، وأتباعهم أهل التقى والتجرد. يعني هذا الاعتقاد السابق الذي تكلم عنه الإمام سليمان من عقيدة أهل السنة والجماعة هو اعتقاد الأئمة قبلنا، يعني أئمة الدعوة قبلهم، ومن سار على يعني وقبل أئمة الدعوة من سلف هذه الأمة ذوي العلم، يعني أصحاب العلم، والتحقيق من كل مهتدي، يعني أنهم أهل تحقيق للعلم، كمثل الإمام الشافعي وأحمد ومالك والنعمان من كل سيد. وهؤلاء هم الأئمة الأربعة: الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل الشيباني، والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله. هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، الأئمة المذاهب المتبوعة، أصحاب المذاهب المتبوعة الأربعة، وأيضا اعتقاد منهم في طبقتهم ومنهم قبلهم من أئمة التابعين كسعيد بن المسيب مثلا، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومسروق، وطاووس، وقيس بن أبي حازم، والشعبي، وأيضا يعني من بعدهم من تابع التابعين كالإمام الأوزاعي، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، أوزاعي، وأيوب السختياني، وغيرهم من الأئمة، من أئمة التابعين وتابعي التابعين، كلهم على اعتقاد واحد. وكذلك أئمة الدعوة سائرون على عقيدة هؤلاء، عقيدة سلف هذه الأمة، بل أئمة الدعوة لا يخالفون سلف هذه الأمة بأي مسألة من مسائل الاعتقاد، بل نحن نتحدى الآن، نتحدى أهل الباطل من ينبذ هذه الدعوة، دعوة الإمام محمد بن الوهاب وأتباعه التي يسمونها الدعوة الوهابية، أن يأتون بمسألة واحدة خالف فيها أئمة الدعوة عقيدة أهل السنة والجماعة، وخالفوا فيها اعتقاد سلف هذه الأمة، مسألة واحدة في العقيدة فقط، لا نريد مسألتين، وإنما نريد مسألة واحدة خالف فيها أئمة الدعوة سلف هذه الأمة، نريد مسألة واحدة خالف فيها إن كانوا صادقين. فهذه كتبهم وهذه رسائلهم، يعني بحمد الله مطبوعة ومبثوثة بين الأمة، وهذا أيضا اعتقاد سلف هذه الأمة، والكتب التي ألفت لبيان عقيدة سلف هذه الأمة موجود، ما على الإنسان إلا أن يقارن بين هذا وهذا. ولذلك نحن نتحداهم أن يأتون بمسألة واحدة خالف فيها أئمة الدعوة اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد سلف هذه الأمة من القرون الثلاثة المفضلة. قال: وأصحابهم من كل حبر، الحبر هو العالم، وجهبذ يعني الناقد الفاهم، الجهبذ الناقد المتقن للعلوم، الجهبذ الناقد المتقن للعلوم، وأتباعهم من أهل التقى والتجرد، من أهل التقوى وأهل التجرد والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونحن على منهاجهم واعتقادهم نسير ولا نألو اجتهادا ونقتدي، يعني نحن كذلك سائرون على عقيدتهم، ونحن على منهاجهم يعني على طريقتهم وعلى عقيدتهم واعتقادهم نسير ولا نألو، يعني لا نقصر اجتهادا، لا نقصر في اجتهادنا يعني في جهدنا، بحيث نسير على طريقتهم قدر المستطاع، ونقتدي يعني نقتدي بهم وبمنهجهم وبطريقتهم، والمقصود به سلف هذه الأمة. قال: بحول إله العرش جل جلاله وتوفيقه، والله بالخير يبتدي، يعني بحول الله عز وجل وقوته، مستعينين بحول الله وبقوة الله عز وجل، نستعين بإله العرش ربنا سبحانه وتعالى وتوفيقه سبحانه وتعالى، وبالله يبتدي، والله بالخير يبتدي سبحانه وتعالى ويهدي من يشاء. قال: ونبرأ من كل ابتداع مخالف لأهل الهدى من قول كل ملددي. ونبرأ أي نتبرأ من كل ابتداع، والابتداع المقصود به البدع، والبدع يا لغة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، هذا هو تعريف البدع أو البدعة، هو الاختراع على غير مثال سابق، كما قال الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لم أكن مخترعا ولم أكن جديدا ولم أكن يعني الرسول الأول الذي أرسل لهذه البشرية. وأما تعريف البدعة شرعا فقال يعني بعض أهل العلم أن البدعة هي ما لم يشرعه الله عز وجل ورسوله، وهي ما لم يأمر به الله عز وجل أمر إيجاب ولا أمر استحباب. وهذا يعني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السلام عليكم. وقال أيضا بعض أهل العلم عن البدع، قال: وهي ما لا أصل له في الشرع. وقال الشاطبي في تعريف البدع، قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. يعني هي طريقة في الدين، يعني ليست في المعاملات وليست في الأمور الحياتية في الاختراعات الحياتية، وإنما هي طريقة في الدين. إذن البدعة تتعلق بالدين بالشرع، تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. فالقائم على البدعة يريد أن يضاهي الشريعة، وقد جاء التحذير من البدع في الشرع، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل خطبه: إن خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وكذلك سلف هذه الأمة من العلماء والأئمة كلهم على التحذير من البدع، وشددوا النكير على البدعة وعلى المبتدعة. السلام عليكم. لذلك يقول الإمام مالك: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زعم أن هناك بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ولذلك قال الفضيل بن عياض: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ قال: لأن البدعة لا يتاب منها، والمعصية يتاب منها. ولذلك أهل العلم قطعوا العلائق بينهم وبين البدعة والمبتدعة، فلا يجادلوهم ولا يناظروهم ولا يجالسوهم ولا يزورونهم ولا يسلمون عليهم ولا يتبعون جنائزهم. كل هذا إيش؟ لقطع العلاقة بين الأمة وبين هؤلاء المبتدع. لماذا؟ لأن المبتدع يا الأخوة يهدمون الإسلام من الداخل، يهدم الإسلام من الداخل، كحال المنافقين. فالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسعون في هدم الإسلام من الداخل، فكذلك أهل البدع. أما اليهود والنصارى والكفار فإنهم يحاولون هدم الإسلام من الخارج، وهؤلاء هم عدو الداخل. فلذلك عدو الداخل ينبغي الحذر منه، أشد الحذر. لماذا؟ لأنه يهز أركان هذه الأمة، قواعد الإسلام، فينبغي الحذر منه أشد الحذر. ولذلك سلف هذه الأمة كانوا شديدي الحذر من البدع ومن المبتدعة، فلا يقاربوهم بحال أبدا. قال ونبرأ من كل ابتداع مخالف لأهل الهدى من قول كل ملدد، يعني نبرأ من كل بدعة خالفت هذه البدعة طريقة أهل الهدى من سلف هذه الأمة وقام بها كل ملدد، والملدد مر معنا في الدرس الماضي معناها المخاصم، معناها المخاصم اللدد. قال ومن دين عباد القبور جميعهم، يعني ونبرأ من دين عباد القبور، ومر معنا في الدرس الماضي الكلام على كفر عباد القبور، ولذلك نحن نتبرأ من دين عباد القبور، لأن دين عباد القبور ليس هو دين، ليس هو الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو دين مخترع مبتدع والعياذ بالله. قالوا من دين عباد القبور جميعهم ومن كل جهمي كفور وملحد، أيضا نبرأ من كل جهمي، والجهمي مر معنا يعني في الدروس الماضية الكلام على الجهمية، فرقة الجهمية، وهي الفرقة التي أسسها وسعى في نشرها الجهم بن صفوان التي تنسب إليه، الجهم بن صفوان الترمذي، وهم فرقة المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وعن صفاته، وحقيقة دعوتهم هي الإلحاد، وأنه لا يوجد فوق وأنه لا يوجد في السماء إله، هذه حقيقة دعوهم، أنه لا يوجد في السماء إله يعبد. قال وملحدي يعني ومن كل ملحد، والإلحاد هو الميل، ومنه سمي الشق في القبر باللحد، وكل من مال عن الشريعة وعن الطريقة المحمدية. قال ونبرأ من دين الخوارج إذ غلوا بتكفيرهم بالذنب كل موحد، وظنوه دينا من سفاهة رأيهم وتشديدهم في الدين أي تشدد. قال أيضا نبرأ من دين الخوارج، الخوارج سموا خوارج أولا لأنهم كان ظهورهم وخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقام رضي الله عنه بمقاتلتهم ومجاهدتهم، وكانت مجاهدة الخوارج من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفضل أعماله رضي الله عنه، يعني علي بن أبي طالب من أفضل أعماله قتاله للخوارج، يعني مثلا أهل العلم يقولون من أفضل أعمال أبو بكر رضي الله عنه قتاله المرتدين حتى كسر شوكة المرتدين وعز الله عز وجل من الإسلام، ومن أفضل أعمال عمر فتوحات التي فتح فيها البلاد ونشر الإسلام وحطم عروش كسرى والروم، ومن أعظم أعمال عثمان رضي الله عنه جمعه للقرآن وحفظه للدين رضي الله عنه وأرضاه، والفتوحات التي حصلت أيضا في زمنه. وعلي بن أبي طالب من أفضل أعماله في خلافته قتاله للخوارج الذين كسر الله عز وجل به شوكته وأذله وعز الله عز وجل به الإسلام. فالخوارج أول ظهورهم يعني كما يقال الظهور المنظم الكبير كان في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسموا بذلك الخوارج، وإلا كان أول مبتدأ الخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذو الخويصرة التميمي الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إذا لم أعدل. فهذا كان أول خروج يعني خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وذو الخويصرة التميمي. هنا فائدة نعطيكم إياها فائدة، هناك رجل اسمه ذو الخويصرة اليماني وذو الخويصرة التميمي، ذو الخويصرة اليماني هذا صحابي جليل، وأما ذو الخويصرة التميمي هذا هو الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خرجوا في زمن عثمان رضي الله عنه لما دخلوا عليه داره وقتلوه رضي الله عنه مظلوما شهيدا رضي الله عنه، وكان أول مجتمعهم عن طريق اليهودي الذي ادعى الإسلام عبد الله بن سبأ، وجمع بعض يعني العلوج وذهب بهم وقاتل بهم واقتحم بهم دار الخلافة دار النبوة المدينة، واقتحموا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه، وكان عمره 80 سنة، كان عمره 80 سنة. فالخوارج سموا بذلك أولا لخروجهم على الولاة، وهذا أول مبتدعهم، أول بدعتهم الخروج على الولاة، وأيضا من بدعهم التكفير بالذنوب، أنهم يكفرون المسلمين بالذنب، فعندهم كل من ارتكب ذنبا كبيرة من الكبائر فهو عندهم خارج عن الإسلام، كافر في الدنيا ومخلد في الآخرة. المعتزلة قالوا لا، المعتزلة قالوا لا، قالوا نسميه في الدنيا بمنزلة بين منزلتين، وأما في الآخرة فنجعله كافرا خالدا مخلدا بالعياذ بالله. فوافقوهم في المآل وخالفوهم في الدنيا، فهذا أيضا من بدعهم. أيضا من بدعهم أيها الأخوة التشدد، فكان الخوارج أهل تشدد حتى في العبادات في الفقه. لذلك جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا ردت عليها عائشة؟ قالت أحرورية أنت، أحرورية أنت. لماذا قالت عائشة هذا السؤال؟ لأن الحرورية هؤلاء فرقة من الخوارج سكنوا في منطقة قالوا لها حروراء، وهؤلاء تشددوا حتى في الفقه، فعندهم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصيام، وهذا خلاف إجماع الأمة، هذا خلاف إجماع الأمة، وإلا الإجماع منعقد للصحابة أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا بالإجماع. أما هم فشددوا، فلما شددوا شدد الله عز وجل عليهم، فهم أهل تشدد حتى في الفقه وحتى في العبادة. قال وظنوه دينا من سفاهة رأيهم، والخوارج موصوفون بأنهم سفهاء وأحلام وحدثاء وأسنان، وقد جاء وصفهم هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء وأسنان، يعني أسنانهم صغيرة يتصدرون للأمور وهم صغار السن، وهم صغار السن لم يعني تنضجهم الأيام ولم يعني تكتمل عقوله، وصغار السن في الغالب يكون فيه إيش؟ فورة الشباب وقلة إيش؟ قلة العقل. ما أقصد قلة العقل أنه يعني سفيه، لا، لكن أن عقله ليس بكامل كالرجل البالغ الكبير، لأن فيهم اندفاع، الشباب دائما فيهم اندفاع، حماس زائد، هذا الحماس الزائد لا يستطيعون يضبطونه لا بعقل ولا بشرع، مندفعين. ولذلك من أوصافهم أنهم حدثاء وأسنان صغار السن. لذلك إذا تنظرون الآن إلى الخوارج الآن في عصرنا داعش وغيرهم يضعون مفتيهم أبو فلان، لما تبحث عنه عمره لا يتجاوز إيش 25 سنة ولا 30 سنة أو أقل من ذلك، وهذا مفتيهم والثاني قاضيهم، وكلهم حدثاء أسنان صغار سن ما بلغوا يعني المبلغ الذي تنضج به العقول ويدرك به يعني مآلات الأمور. فإذن موصوفون بأنهم حدثاء وأسنان، قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء وأسنان سفهاء وأحلام، أي أنهم سفهاء والأحلام، فيهم خفة لم تكتمل عقولهم. وأيضا موصوفون بأنهم يقولون من خير قول البرية، وقولهم من خير قول البرية هذه فتنة للناس، أنهم ما يأتون يتكلمون يعني بكلام ما يفهمه الناس، لا، وإنما يقولون قال الله وقال الرسول. وإذا الخوارج لما جاءوا يعني يناظرون ابن عباس ماذا كانوا يقولون؟ يقولون إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، هذه كلمة حق ولا ما هي كلمة حق؟ هذه كلمة حق، هذه كتاب الله عز وجل، فهو من خير إيش؟ قول البرية، لكنهم لم ينزلوا كلام الله عز وجل، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المنزلة الصحيحة، ولم يفهموه الفهم السليم الصحيح، فهم يضلون الناس بأنهم يقولون من خير قول البرية، ما يتم بكلام باطل ظاهره باطل مرة، وإنما يتكلمون بكلام ظاهره حق لكن يراد به باطل، كما قال بذلك علي بن أبي طالب، قال كلمة حق أريد بها باطل، حتى يضل الناس ويفتن. الآن الخوارج كلهم يدندون حول إيش؟ مسألة الحكم لله والحكم ووجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويكفرون من لم يفعل هذا ويستبيحون الدماء ويقتلون الأنفس، كلها أمور ترتبت على أفهامهم الفاسدة، لأنهم تكلموا بكلام خير البرية لكن لم ينزلوه المنزل الحق ولم يفهموه الفهم السليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقوله لا يجاوز الإيمان حناجرهم، وفي رواية أخرى يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، هذا حذف بعض أهل العلم بالقول بكفر الخوارج. السلام عليكم. وهذه من أدلة القائلين بإيش؟ بكفر الخوارج. يعني بعض أهل العلم يقول بكفر الخوارج، وبعض أهل العلم يقول هم ليسوا كفار وإنما هم مبتدعة، لكن الذين قالوا بكفر الخوارج هذه أدلتهم. ومن القائلين بكفر الخوارج الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وكذلك قبله ابن العربي المالكي، يقولون بكفر الخوارج. قال: وظنوه دينا من سفاهة رأيهم وتشديدهم في الدين أي تشدد، وأنهم أهل تشدد وتنطع. قال: ومن كل دين خالف الحق والهدى وليس على نهج النبي محمد، يعني ونبرأ إلى الله عز وجل من كل دين وكل عبادة خالفت الحق والهدى وليست على نهج النبي صلى الله عليه وسلم محمد. فيا أيها الناس اسمعوا وتفطنوا، هنا ينادي المؤلف بالناس حتى ينتبهوا ويعوا كلامه. فيا أيها الناس اسمعوا وتفطنوا جميعا لما قد قلته في المنضد. المنضد المقصود به المرتب والمنسق، يعني القصيدة ما بينته لكم في هذه القصيدة. فإن كان حقا ما ذكرته لكم يعني وعلى الهدى كما هو معلوم لدى كل مهتدي، عليه من الحق المبين دلائل، يعني هذا الذي ذكرناه لكم من اعتقاد أهل السنة والجماعة من اعتقاد أهل نجد، هذا إن كان يعني حقا واضحا وعليه دلائل من الحق المبين تلوح وتبدو جهرة للموحد، تلوح هذه الحقائق وهذه الدلائل وتبدو وتظهر جهرة للموحد. ففي دلائل، قالوا عليه من الحق المبين دلائل، عقيدة السنة والجماعة لا شك أن عليها دلائل، ودلائل كثيرة، دلائل من الكتاب ودلائل من السنة، وهذه تسمى دلائل شرعية، وكذلك أيضا دلائل عقلية، كلها تدل على وضوح عقيدة السنة والجماعة، دلائل شرعية ودلائل عقلية. قال: ففيئوا يعني ارجعوا، عودوا إلى دينكم، إلى دين الهدى، وذروا الهوى، ولا تتبعوا آراء كل ملددي. يعني إذا علمتم هذا الحق بدليله وبأدلته الشرعية وبأدلته العقلية من الكتاب والسنة، وما بيناه لكم في هذه القصيدة من ما عليه اعتقاد أهل نجد من الحق المبين الذي بنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة، فارجعوا إلى دينكم والتزموا بدينكم وعودوا إلى دينكم، وذروا الهوى واتركوا الهوى، ولا تتبعوا آراء وأقوال كل ملددي. ملدد هو المخاصم، وفيه التحذير من اتباع الهوى، قد قال الله عز وجل: فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فيه التحذير من اتباع الهوى، وقال بعض السلف: لا أرى أهل الأهواء إلا مصيرهم إلى النار، فكل من اتبع الهوى فإنه متوعد بالنار والعياذ بالله. قال: يرى الدين، هذا صاحب القول الملدد المخاصم الذي اتبع الهوى، يرى الدين في أقوال من ضل واعتدى وزاغ عن السمحاء من قول أحمد. هؤلاء أهل الهوى يتركون الكتاب والسنة ويتبعون أقوال شيوخهم أو أقوال رؤسائهم، ويزيغون، والزيغ هو الميل والانحراف عن السمحاء، يعني عن الدين دين الله عز وجل الذي فيه السماحة واللين واليسر والدين، من يشاقق الدين فقد غلبه، من يشاقق الدين فقد غلبه. ودين الله عز وجل موصوف باليسر وليس فيه آثار وليس فيه أغلال، بل هو دين سماحة ودين يسر ودين عافية من فضل الله عز وجل، ليس فيه تشدد وليس فيه تنطع، بل هو دين الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو الخيار والعدول. دين الله عز وجل دين سماحة ودين ويسر من فضل الله عز وجل. وزاغ عن السمحاء من قول أحمد، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحمد. ويا عجبا كيف اطمأنت نفوسكم بتغيير دين المصطفى خير مرشدي. يتعجب المؤلف رحمه الله تعالى كيف تركتم يعني اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن، وذهبتم تتبعون اطمأنت نفوسكم على اتباع هؤلاء بتغيير دين المصطفى. هذه الآراء الشاذة والأقوال المنحرفة المخالفة للكتاب والسنة، اطمأنت نفوسكم باتباعها ولم تطمئن نفوسكم باتباع القرآن والسنة، فتأتون بالشرك المحرم جهرة ينادى به في كل ناد ومشهد. تأتون بالشرك وتقومون بعمل الشرك بالله عز وجل من دعاء القبور والذبح لها والنذر لها وعمل كل ما هو من أمور الشرك المحرم جهرة، يعني تجاهرون به فتظهرون ذلك فيراه الناس عيانا ينادى به في كل ناد. النادي المقصود به المجمع، مجمع الناس، ومشهدي يعني المكان الذي يشهدونه ويحضرونه. فالشرك في أماكنكم ظاهر، والشرك في يعني مواطنكم بين، يراه الناس جهرة، ومع ذلك اطمأنت نفوسكم لهذا الشرك وتركتم الكتاب والسنة ولم تطمئن نفوسكم في اتباع القرآن والسنة، وإنما اطمأنت نفوسكم في عمل هذا الشرك والعياذ بالله. قال وما منكم من منكر ومفندي. وما منكم، منكم الواو هذه سمى واو الإشباع، واو الإشباع يعني الضمة إذا أشبعتها تكون واو، إذا أشبعت الضمة تكون واو. منكم، منكم هكذا، ها، من منكر ومفندي، يعني لا يوجد فيكم من ينكر هذا الشرك والعياذ بالله ولا يفنده. التفنيد المقصود به بيان الباطل في الأقوال وفي الأفعال، فليس فيكم أحد يقوم بإنكار هذا المنكر هذا الشرك ولا تفنيده ولا بيان ما فيه من الباطل والرد على أهله. لذلك جهرا باللسان وباليد، وما منكم من منكر ومفندي لذلك جهرا باللسان وباليد. إذا كنتم من أهل دين محمد فكيف استجزتم فعل أهل التمرد؟ إذا كنتم تزعمون أنكم على دين النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تجزون لأنفسكم الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله كفعل أهل التمرد الذين تمردوا على الشريعة وتمردوا على دين الله عز وجل؟ قال وكيف استلذيتم من العيش مطمعا؟ وما منكم من منكر ومفندي، وكيف لكم طاب المنام وتهدوا وأنتم ترون الكفر بالله يزددي؟ وكيف لكم قر القرار وأنتم على حالة لا ترتضي للموحدي؟ وهذا المؤلف رحمه الله تعالى يلوم هؤلاء على ما هم فيه من الباطل ومن الوقوع في الشرك، وكيف اطمأنت نفوسهم على مثل ذلك. قال ألا فأفيقوا وانظروا وتفكروا فما مبصر في الدين يوما كأرمدي. هنا ينادي المؤلف يقول ألا فأفيقوا، يعني استيقظوا من هذه الغفلة ومن هذا الهوى الذي انغمستم فيه. وانظروا، والنظر هنا يا أخوة المقصود به أمران، إما نظر قلب وهذا يسمى البصيرة، وإما نظر جارح وهذا يسمى البصر. فانظروا في أنفسكم وتفكروا وتبصروا، فما مبصر في الدين من أبصر الدين وعلم الكتاب والسنة وكانت لديه بصيرة في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمن هو أرمد يعني مصاب بالرمد في عينه. وليس أخو الجهل وليس أخو جهل كمن كان عارفا ولا آمن في دينه كالمقلد. وليس أخو جهل كمن كان عارفا ولا آمن في دينه كالمقلد. فالجاهل في دينه ليس كالعالم. والجهل يا إخوة الجهل على نوعين، إما جهل بسيط أو جهل مركب، إما جهل بسيط أو جهل مركب، وكلا الأمرين آفة. الجهل آفة، وما انتشر الجهل في مجتمع إلا وأفسده. الجهل البسيط هو عدم العلم مطلقا، والجهل المركب هو اعتقاد الجازم على خلاف الواقع، وسمي مركب لأنه صار مركبا من أمرين: عدم العلم بالشيء على حقيقته، والأمر الثاني اعتقاد خلافه، فسمي جهل مركب. ولا شك أن الجهل المركب أسوأ من الجهل البسيط. لذلك حال أهل البدع وحال عباد الأصنام في الغالب أنهم أهل الجهل المركب. أهل الجهل مركب يعتقدون أن ما هم عليه من عبادة القبور أن هذا هو الحق، وهذا لا شك أنه جهل مركب والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: ونحن على ما قد أبنا من الهدى نجاهد ما عشنا ونهدي ونهتدي، يعني ونحن يعني أهل نجد على ما قد أبنا ووضحنا للناس من الهدى البين الذي يعني قائم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجاهد ما عشنا، يعني نجاهد إما جهاد سيف وهذا يكون مع الأمير والوالي، وإما جهاد بيان وهذا لأهل العلم يقومون بالبيان وبالتوضيح لدين الله عز وجل. ما عشنا ونهدي ونهتدي، يعني نهدي غيرنا ونهتدي إلى الحق، ونبذل في إظهار دين محمد نفوسا وأموالا بغير تردد، ولو تلفت منا النفوس بأسرها وباد جميع المال من كل أتلدي، يعني ولو باد تلفت نفوسنا ولو بادت أموالنا من قريب أو من بعيد، من أتلد، الأتلد هو البعيد وطارفه، والطارف هو القريب، حتى يفيء إلى الهدى ويظهر دين الله جهرا لمهتدي، فإن لم يكن حقا لديكم وواضحا وليس على الدين القويم المحمدي فهاتوا دليلا. فإن لم يكن حقا لديكم وواضحا، ما ذكرناه لكم من الاعتقاد وما نحن عليه من العقيدة السلفية، وليس على الدين القويم المحمدي فهاتوا. هنا المؤلف يقول يعني خصوم الدعوة: هاتوا دليلا من الكتاب والسنة على خلاف ما نحن عليه من العقيدة، هاتوا دليلا من الكتاب والسنة على ما نحن عليه من العقيدة، أو هاتوا قول أحد من الصحابة الذي خالفناه وأتباعهم والتابعين على الهدى وكل إمام حافظ ومسدد. إذن أعطونا دليل إما من الكتاب والسنة أو من قول الصحابة أو من قول التابعين أو تابعيهم أو من قول الأئمة المعتبرين أمة الهدى وحفاظ الدين. إذا كان عندكم دليل على هذا أننا خالفنا عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وحاشا وكلا ما إلى ذاك مسلك يجيء به من زاغ عن دين أحمد، يعني حاشا وكلا لن تجد إلى ذلك سبيلا، لن تجد قولا واحدا خالف فيه أمة الدعوة كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أجمع عليه سلف هذه الأمة. قال: وما هو إلا في المهامه تائه بريء من الإسلام غاو ومعتدي. قال: وحاشا وكلا ما إلى ذاك مسلك يجيء به من زاغ عن دين أحمد، فلا يستطيع أحد زاغ عن دين أحمد أن يأتي بدليل واحد، بل هو سيكون تائها في المهامه، والمهامه المقصود بها الصحراء الواسعة، سيكون تائها في هذه المهامه بريء من الإسلام غاو يعني ضال عن الحق، ومعتد يعني باغ على أهل الحق، ويا من على دين النبي محمد ذوي الحق من بدو وسكان أبلدي، يعني ويا من كان على دين النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القرى ومن أهل البادية. أبلد جمع بلد، وأعني بذا سكان نجد ومن على طريقتهم من كل هاد ومهتدي. يخاطب الآن رحمه الله تعالى أهل نجد فيقول لهم وأعني بذا سكان نجد ومن على نجد، الإقليم المعروف الذي يعني هو في وسط شبه الجزيرة العربية، والنجد نجد هو كل ما ارتفع عن الأرض، وهو يخاطب أهل سكان الجزيرة العربية نجد، ومقصود بها نجد الجزيرة العربية التي ظهرت فيها دعوة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب. ومن على طريقتهم من كل هاد ومهتدي، وأهل نجد حباهم الله عز وجل بهذه الدعوة الإصلاحية حتى أظهر الله عز وجل دينه، وصار أهل نجد على عقيدة أهل السنة والجماعة الخلص. لذلك يقول الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، يقول لم يرى قط إطباقا على الدين الخير والخير، لم يرى قط إطباقا على الدين والخير كإطباق أهل نجد، أما أفرادا فيوجد في الأمصار. يعني أن أهل نجد أطبقوا على دين الله عز وجل الحق، حاكم ومحكوم، حاكم ومحكوم، وبجميع أساليب الحياة. شيخ محمد بن إبراهيم مفتي نجد في زمنه يقول لم يرى قط إطباقا على الدين والخير كإطباق أهل نجد، أما أفرادا فيوجد في الأمصار. يعني أن أهل نجد حكاما ومحكومين أطبقوا على دين الله عز وجل، وقاموا بدين الله الحق، وكان دين الله عز وجل في جميع مجالات الحياة، في الحياة السياسية وفي الحياة الاجتماعية وفي الحياة الاقتصادية، كل مجالات الحياة كانوا قائمين على دين الله عز وجل، بل رجعوا بالدين وبالعقيدة إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك كان بعض العلماء الذين يأتون إلى نجد من خارج نجد يقولون عن يعني علماء تلك البقاع، يقولون عنهم أشبه الناس بالصحابة، يقول عنهم أنهم أشبه الناس بالصحابة، وهذا من فضل الله عز وجل على هذا الإقليم، أقليم نجد، الذي حباهم الله عز وجل بهذه الدعوة الإصلاحية. قال تعالوا بنا نحيي رياضا من الهدى ونعمر أركانا لدين محمد، عفت وانمحت في كل قطر وموطن ولم يبق إلا من على دين أحمدي. يعني يدعو أهل نجد إلى أن يحيي رياضا من الهدى، يقوموا بدين الله عز وجل، ونعمر أركانا لدين محمد، أي نقيم أركان الشريعة التي قامت على الكتاب والسنة، وقد عفت وانمحت هذه الشريعة وأركان هذا الدين في كل قطر يعني خارج نجد وموطن، ولم يبقى إلا من على دين أحمد، فأنتم يعني يا أهل نجد على السمحة باد يقينها. السمحة كما قلنا لكم هي اليسيرة اللينة التي الشريعة التي لا عسر فيها ولا أغلال ولا آصار، موضحة معلومة للموحد، يعني أن العقيدة والشريعة السمحاء الواضحة البينة المعلومة لكل من وحد الله عز وجل. فعضوا عليها بالنواجذ واصبروا، النواجذ جمع ناجد وهي الأسنان، فأنتم حماة الدين في كل مشهد، وأنتم على الدين الحنيفي والهدى، وغيركم لا شك بالجهل مرتدي. وأنتم يعني يا أهل نجد يا من على عقيدة أهل السنة والجماعة، أنتم على الدين الحنيفي، الحنيفي يعني المائل عن الباطل المستقيم على الحق، كما قال الله عز وجل واصفا نبيه إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وغيركم لا شك بالجهل مرتدي، ففي ذاك الزمان لا شك أن يعني كثير من الأقطار إذا نظرت في أحوالهم تجد أنهم قد ارتدوا الجهل وشاع فيهم وفشى بهم الجهل من البدع والشرك وغيره من الذنوب والمعاصي في كثير من الأقطار. فلو نظرت مثلا إلى مصر وحال أهلها في ذاك الزمان، ولو نظرت إلى العراق وإلى الشام وإلى اليمن وإلى شمال أفريقيا وإلى مثلا إيران وما وراءها، لوجدت الشرك قد يعني ضرب أطرابه، ويعني قد وقع فيه كثير من الناس والعياذ بالله. ناهيك عن كثير من البدع والمعاصي التي وقع فيها أهل تلك الأمصار. وأما أهل نجد فكانوا قائمين على دين الله عز وجل. قال: فيا أيها الإخوان جدوا وشمروا لنصرة دين الله بالمال واليد، وبيعوا نفوسا في رضا الله، واطلبوا بذاك خلودا في نعيم مؤبد، فما هذه الدنيا بدار إقامة سنضعن، يعني سنرحل عنها عن قريب ونفتدي، ولكنما دار الإقامة والبقاء إذا ما بعثنا من قبور وألحدي، هي الدار في الأخرى، فإن كنت حازما فإنك ذا فقر بها فتزودي، فاعدد لها إن كنت بالله مؤمنا حنانيك أعمالا لتنجو في غدي. يعني أن الشيخ رحمه الله يحث أهل نجد من إخوانه يعني العلماء والدعاة إلى القيام بدين الله عز وجل، لأن القيام بدين الله عز وجل هو يعني من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل وتنجي يوم القيامة وتدخل الإنسان إلى جنة النعيم بإذن الله عز وجل، ويحثهم على القيام بدين الله عز وجل. قال: فإذا تم هذا واستبان لديكم وقد كان معلوما بغير تردد، يعني إذا تم لكم هذا الأمر وبين لكم هذا واستبان لكم ووضح وقد كان معلوما لديكم من غير تردد، فيلزمكم أيضا حقوق كثيرة من الدين في الإسلام من قول أحمد، يعني إذا تبين لكم أهمية الدعوة إلى الله عز وجل وما في فضلها من القيام لنصرة الدين بالمال واليد، وما فيها يعني وما يحصل الإنسان يوم القيامة من فضل الدعوة إلى الله عز وجل والاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل، فيلزمكم أيضا حقوق كثيرة في دين الله عز وجل في الإسلام بقول محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك أن توفوا بعهد إمامكم على الكره منكم والرضا والتحمد. يعني من أول هذه الحقوق هو الحقوق التي تتعلق بولاة الأمور. قال: وذلك أن توفوا بعهد إمامكم على الكره منكم والرضا والتحمد، وتعطونه في ذاك سمعا وطاعة كما جاء في النص الأكيد المؤيد، إذا كان بالمعروف يأمركم به وينهى عن الفحشاء من كل مفسد، ولو جار في أخذ من المال واعتدى بضرب وتنكيل عنيف منكد، فلا تخرجوا يوما عليه تعنتا تريدون كشفا للظلامة باليد. هذه الأبيات فيها أمور: الأمر الأول وجوب إعطاء الحقوق لولاة الأمور، وأول هذه الحقوق الوفاء بالبيعة، ببيعة الإمام. والدليل على وجوب الوفاء بالبيعة أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون خلفاء تكثر. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: فو بيعة الأول فالأول. فأول هذه الأمور التي تتعلق بمسائل السمع والطاعة لولاة الأمور، أولا الوفاء بالبيعة كما بينا لكم. الأمر الثاني السمع والطاعة لولاة الأمر في المنشط والمكره. قال: وتعطونه في ذاك سمعا وطاعة كما جاء في النص الأكيد المؤيد، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، على السمع والطاعة، وعلى عسرنا ويسرنا وأثرة علينا. وأثرة علينا يعني استئثار بالأموال واستئثار بالمناصب والمكانة. قال: وألا ننازع الأمر أهله، يعني أن لا يكون هناك منازعة منا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا حصل الكفر البواح الظاهر البين وليس كفرا خفي وليس شبهة كفر وإنما كفر وظاهر بين، عند ذلك جازت المنازعة مع القدرة، مع القدرة. أما المنازعة بدون القدرة فهذه هلكة وسفك للدماء من غير طائل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة الذي رواه الإمام مسلم وغيره: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأيضا قال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة، قال: يا سويد اسمع للأمير وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قالوا: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا نصنع؟ هل نخرج عليهم؟ هل نخرج نسفك الدماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فاعتزل تلك الفرق. ما قال اخرج، ولا قال اسفك الدماء، ولا قال احمل سيفك، وإنما قال اعتزل تلك الفرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. قال: وتعطونه بذاك سمعا وطاعة كما جاء في النص الأكيد المؤيد: إذا كان بالمعروف يأمركم به وينهى عن الفحشاء من كل مفسد. إنما الطاعة بالمعروف، يعني نسمع للأمير ونطيع لكن بالمعروف، يعني لا نطيعه في المعاصي. فلو أمرك الأمير بالمعاصي لا سمع ولا طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف. فلو مثلا أمر بأكل الربا أو شرب الخمر أو تبرج النساء، نقول لا سمع ولا طاعة، نقول لا سمع ولا طاعة. وللأسف يا أخوة أن بعض أهل الباطل الذين يلمزون أهل السنة، الذين يقولون عنهم غلاة الطاعة، يسمون أهل السنة غلاة الطاعة، يقولون هؤلاء يقولون أنه يجب السمع والطاعة لولي الأمر مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني في كل شيء، يعني لو أمر بمعصية تطيع. وهذا يا أخوة أولا من الكذب منهم، كذب صراحة. الأمر الثاني أنه لا يوجد له قائل، لا يوجد له قائل، يعني لم يقل به عالم واحد معتبر. بل نتحدى أن يأتوا بعالم، ما يأتون بسفهاء أهل التويتر ولا أهل السنابات، لا، يأتون بعالم معتبر من علماء الإسلام قال بوجوب سمع والطاعة لولي الأمر مطلقا حتى في المعاصي. هذا ما قال به أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة، لما بعث سرية وأمر عليهم أمير، هذا الأمير قام وأشعل نار وأمر الناس أن يقذفوا أنفسهم في النار. فتردد بعض الناس، قال: كيف نقذف أنفسنا في النار؟ نحن ما دخلنا في الإسلام إلا فرارا من النار. وقال بعضهم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمع ونطيع. فصار بينهم إيش؟ خلاف، اختلفوا في هذا الأمر. ثم بعد ذلك قال هذا الأمير: إنما أردت أن أختبركم. فجاءوا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو من دخل فيها أو لو دخلتموها لم تخرجوا منها أبدا، إنما الطاعة بالمعروف. فكيف يأتي آت لا يتقي الله عز وجل ولا يخاف الله عز وجل فيما يقول، ويحاول أن يهدم عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن في نفسه نفس الخوارج يزعم أن هناك من أهل العلم من يقول بوجوب الطاعة مطلقا. هذا كذب، هذا كذب بحت، لم يقل به أحد. وإنما الطاعة بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. قال: ولو جار في أخذ من المال واعتدى بضرب وتنكيل عنيف منكد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع للأمير وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ معك. تسمع له وتطيع، تسمع له وتطيع. قد يقول قال: طيب أنا أسمع، كيف أسمع له وأطيع ويضربني ويأخذ مالي؟ هذا سمع له وطاعة بالمنكر. يعني أنتم تقولون لا تسمع للأمير ولا تطع إلا بالمعروف، وهذا منكر، فكيف أسمع؟ نقول: أنت تسمع له وتطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تسمع له وتطيع، وإن ضرب وإن وقع عليك أنت الظلم، إن وقع عليك الظلم تسمع له فيما يأمرك وينهاك. لا معنى هذا أن تطيعه في المعاصي، ليس هذا معناه أن تطيعه في المعاصي، لا، بل تسمع له وتطيع حتى وإن وقع عليك منه ظلم، لكن تطيعه في المعروف لا تطيعه في المعاصي. بعض الناس يفهم فهما خاطئ، يظن أن لما نقول اسمع له وطع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك يظن أن هذا سمع له مطلق، لا، ليس بمطلق. إذا وقع عليك من الظلم وأمرك بأمر معروف ويجب عليك أن تسمع له وتطيع في هذا المعروف، لكن أنت تصبر على هذا الظلم حتى يرفع الله عز وجل عنك، لا تنازعه، ما دام ان الامر ظلم في الدنيا ولم يكن هناك كفرا بوح، لان المنازع لا تكون الا في الكفر البوح، لا تكون المنازع الا في الكفر البوح مع وجود ايضا القدره. قال فلا تخرجوا يوما عليه تعنتا تريدون كشفا للظلامه باليد. نعم. إذن أيها الأخوة، هناك إذن هنا تترتب يعني على مسألة السمع والطاعة لولي الأمر أمور. الأمر الأول كما ذكرنا لكم الوفاء بالبيعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لزوم الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الأمر الثالث السمع والطاعة في العسر واليسر بالمعروف، ولذلك قال أهل العلم لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وهذا كلام يؤثر عن عمر رضي الله عنه، هذا كلام يؤثر عن عمر رضي الله عنه. طيب هنا شبهة لعلنا نمر عليها تطرح أو طرحت سابقا وتطرح الآن في هذه الأيام، وهي قولهم أنتم تنكرون على كل من يريد الإصلاح ويبين ما يحصل في المجتمع أو في البلد من مظاهر الفساد، من سرقات الأموال، من المفسدين والمرتشين. كل من يحاول أن يفضح هؤلاء أو يعني يبين ما يعني السراق وسراق المال، كل من يتكلم فيهم فأنتم إيش؟ فأنتم تحاربونهم وتحاربون هؤلاء المصلحين، ولا تتكلمون على يعني السراق، سراق المال، سراق المناصب والفاسدين والمفسدين، لا تتكلمون على هؤلاء. لماذا نتكلم عن الفساد الفلاني؟ لماذا نتكلم عن السرقة الفلانية؟ لماذا نتكلم عن كذا وكذا؟ تتكلمون عن الجناسي؟ تتكلمون فقط تتكلمون إيش؟ عن السمع والطاعة لولاة الأمر. وكل من أراد أن يعني يريد أن ينكر هذه المنكرات فإنكم إيش؟ فإنكم تتصدون له وتثقون. كل من أراد أن يصلح المجتمع يبين ما فيه يعني ما في هذا المجتمع من فساد، أو ما في هذا أو ما وقعت فيه الحكومة من فساد، من سرقات وغيره، أنتم تقفون بوجه هؤلاء المصلحون. نقول يا الأخوة الرد على هذه الشبهة بثلاثة أمور. الأمر الأول نقول أولا لا نسلم أن هؤلاء فعلا فعل المصلحين. أثبت العرش ثم انكش. سلم معي أولا أن هؤلاء ليسوا المصلحين. فنحن لا نوافقكم على هذا، أن هؤلاء فعل مصلحين. لماذا؟ لأن كل من خالف الشريعة وحاد عن الطريقة وابتغى سبيلا غير سبيل المؤمنين في مجال النصح ومجال إنكار المنكر فإنه ليس بمصلح، وإن زم عمل الإصلاح. ولذلك المنافقين لما قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فهم يدعون الإصلاح. فليس كل من زعم الإصلاح وادعى الإصلاح يكون صادقا في دعواه، لا بد أن ننظر إلى فعله وقوله. فإن كان فعله وقوله موافقا للشرع وعلى الطريقة فهذا يكون مصلح، أما إن كان قوله وفعله مخالف للشرع فهذا مفسد وإن زعم أنه مصلح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول أيها الأخوة الفساد الذي يتكلم فيه هؤلاء، الفساد الذي يتكلم فيه هؤلاء لا يخلو إما أن يكون فساد يتعلق بولاة الأمر أو فساد لا يتعلق بولاة الأمر، لا يخلو من هذا. هل يخلو من هذا بشيء؟ يعني هل الفساد الذي يتكلمون فيه الآن هؤلاء إما أن يتعلق بولاة الأمر أو لا يتعلق بولاة الأمر؟ فإن كان الفساد هذا يتعلق بولاة الأمر فنقول الشريعة بيّنت لنا كيف نناصح ولي الأمر حتى نكفه عن هذا الفساد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فليخلو به وليبين له، فإن استجاب له وإلا كان قد أدى الذي عليه. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نناصح الولاة فيما يتعلق في الفساد، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ننكر المنكر إذا كان يتعلق بالولاة. قال يعني سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان فنصحه فضرب عنقه، قام عند سلطان ظالم فنصحه فضرب عنقه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لنا من النبي صلى الله عليه وسلم أننا ننكر هذا المنكر لكن عنده، ليس على خطب المنابر ولا في التجمعات ولا في المظاهرات ولا في الوسائل المبتدعة المحدثة التي جاءتنا من بلاد الكفر، جاءتنا من قاذورات الثورة الفرنسية والثورة الفاشية وثورة لينين وستالين، هؤلاء الذين يعني لا يساوون عند الله جناح بعوضة من أهل الكفر والزندقة والإلحاد. هذه كلها وسائل ليست بوسائل إصلاح، وإنما هي وسائل إفساد. لماذا؟ لأنها أولا ليست على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طرائق محدثة مبتدعة تخالف نصوص الكتاب والسنة، فكيف نقول أن هذه إصلاح؟ فإذا الفساد المالي أو الإداري أو إلى آخره، إذا كان يتعلق بولاة الأمور، فينبغي أن نناصح ولاة الأمور بالطرق الشرعية، وأن ننكر عليهم بالطرق الشرعية، لا كما يفعله هؤلاء الغوغائيون. هذه غوغائية وليست على الطريقة المحمدية. الأمر الثالث يا إخوة، أننا نقول أن الإنكار على هؤلاء فسادهم في طريقتهم الذين يهيجون بها الشارع ويثيرون بها الناس، الإنكار على هؤلاء أولى من الإنكار على أهل الفساد المالي. من يعرف يا أخوان لماذا؟ تفضل شيخ.
لأن الفساد نفسه اللي وقعوا فيه المفسدين موجود وتضرر منه، وأيضا فسادهم هم في الأرض سيذهب في الأمن فيزيد الفساد فساد.
يعني بس ما هو المقصود؟ فالإنكار على هؤلاء الأخوة هذا فسادهم فساد ديني، وأما السرقات فساد دنيوي، صح ولا لا يا أخوة؟ هؤلاء فسادهم فساد ديني لأنهم خالفوا الشريعة، خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب الصبر على الولاة والسمع والطاعة لهم ومناصحتهم بالطريقة الشرعية، فهؤلاء فسادهم فساد ديني، وأولئك فسادهم فساد دنيوي، أموال ومناصب كلها دنيا لأجل الدنيا، صح ولا لا مخر؟ صح. فإذا الإنكار على الفساد الديني أولى من الإنكار على الفساد الدنيوي، فلذلك ننكر على هؤلاء أولى من إنكارنا على أولئك. وأما إنكارنا على أولئك أو إنكارنا على الولاة الذين يسرقون الأموال فهذا يكون بالطريقة الشرعية. اتفقوا معنا أن مناصحة الولاة تكون بالطريقة الشرعية، وسلموا لنا بهذا، نقول عند ذلك نحن وإياكم على سواء. أما تخالفون الطريقة الشرعية والطريقة النبوية في إنكار المنكر وتهيجون الشارع وتهيجون الناس وتثيرون الفتن، ثم تقولون تعالوا أنتم لماذا لا تنكرون على السراق، نقول إنكارنا عليكم أولى من إنكارنا على أولئك. فهذه ثلاثة أمور مهمة في الرد على هذه الشبهة التي يعني يتداولها الآن بعض الناس. قال فلا تخرجوا يوما عليه تعنتا تريدون كشفا للظلامة باليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الولاة، وأن الخروج على الولاة ما لم يأتوا بكفر مباح هذه هي طريقة الخوارج. قال كما فعلت يعني الخوارج إذ غلوا وقد مرقوا من دينهم بالتشدد، مرقوا من دينهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال بغير دليل، يعني خرجوا على الولاة بغير دليل من كتاب وسنة ولكن برأي منهم والتجهد، يعني لكنهم ما خرجوا يعني مستدلين بكتاب وسنة، وإنما خرجوا بآرائهم واجتهاداتهم الفاسدة، فكانوا كلاب النار هؤلاء الخوارج، يعني فكانوا كلاب النار يوم معادنا ولم يغني عنهم ما أتوا من تعبدي. والدليل على أن الخوارج من كلاب النار حديث أبي أمامة أنه قال عن هؤلاء الخوارج كلاب النار كلاب النار كلاب النار، فقال له يعني صاحبه شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم برأيك؟ قال إني إذا لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصح إسناده الألباني، فيه أن هؤلاء الخوارج موصوفون بأنهم كلاب النار والعياذ بالله. قال ومنها جهاد الكافرين ومن عصى وخالف أمر الله من كل معتدي، يعني ومن حقوق، يعني من الحقوق أيضا جهاد الكافرين، أن يجاهد أهل الحق الكافرين، وجهادهم يكون بالسيف والسنان أو بالحجة والبيان، السيف والسنان، ويكون مع ولاة الأمور، لا يكون بافتئاثا عليهم، وإنما لا بد من يعني وجود ولاة الأمور، لأن هذا واجبهم وهذه وظيفتهم، جهاد الكافرين. ومن عصى يعني جهاد أيضا العصاة، وخالف أمر الله من كل معتدي، وقد كان معلوما من الدين واضحا ولا شك في هذا لدى كل مهتدي، يعني جهاد الكفار وجهاد العصاة. الله عز وجل يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال ومنها يعني من هذه الحقوق يعني حقوق المسلمين لبعضهم على بعضهم حقا لكل موحد، فما مسلم إلا وبالذنب قد أتى وفارق أو قد جاء يوما بمؤيدي، يعني أن أيضا من الحقوق التي ينبغي على المسلمين أن يعتبروها هي حقوق المسلمون أو حقوق المسلمين بعضهم لبعض، وحقوق المسلمين بعضهم لبعض كثيرة، وقد جاء يعني ذكر بعضها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطس وغير أيضا يعني غير ذلك من الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما مسلم إلا وبالذنب قد أتى وقارف أو قد جاء يوما بمؤبدي. قوله فما مسلم إلا وبالذنب قد أتى، يعني أن المسلم خطأ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، يعني يقع في الذنب، لكن خير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون الذين يتوبون ويؤوبون إلى الحق ويرجعون عن هذه الذنوب. لكن المسلم إذا وقع بالذنب فإنه قال فيعطى الحقوق اللازمات لدينه وإسلامه إذ كان للخير ينقضي، يعني وإن وقع المسلم بالذنوب واقترف المعاصي فإنه لا تنقطع أواصر الأخوة بينه وبين إخوانه. ولذلك لما جاء بالرجل الذي كان يشرب الخمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقيم عليه الحد، فلما يعني ضربه رجل ويعني قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعن الشيطان على أخيك إنما فإنه يحب الله ورسوله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخ لنا، فإذا كل من قد أتى بالمعاصي فإنه يبقى أخ لنا، وهي من أخوة الإسلام. قال فيعطى الحقوق اللازمات لدينه، يعني حق الإسلام وإسلامه إذ كان للخير ينقضي، يوالى على هذا وترعى حقوقه، يعني يعطى من الولاية والنصرة والتأييد ما معه من الإيمان، ما معه من الإيمان، لأن الذنوب والمعاصي لا تقطع الأخوة، وإنما الخوارج هم الذين يقطعون الأخوة الإيمانية بينه وبين العصاة. كما قال هذا كل حبر مسدد، يعني كما قال هذا يعني كل إمام وعالم مسدد. قال ويحمد من وجه على حسناته، يعني أن هذا المسلم الذي يقترف الذنوب وتكون معه حسنات وتكون معه سيئات فإنه يوالى ويحب من جهة ويعادى ويبغض من جهة أخرى، يحب على قدر حسناته ويبغض ويعادى على قدر سيئاته، كما أنه بالفعل للخير والتقى يثاب بلا شك لدى كل مهتدي، ويبغض من وجه على هفواته وزلاته من غير بغض مبعد، ليقلع عن تلك المعاصي وفعلا ليقلع ايش عندكم يا اخوان، انا يمكن عندي شويه،
ليقلع
عن تلك المعاصي بعدين
وفعلها
وفعلا لا وفعلها ها
فعلا
لا أظن وفعلها ليقلع عن تلك المعاصي وفعلها وينزجر الباقون عن كل مفسد. يعني يبغض ويظهر له البغض والكره حتى يترك هذه المعاصي فينزجر. يعني الغرض من إظهار البغض له وهجره إذا كان مرتكبا لهذه المعاصي حتى ينزجر عن هذه المعاصي والذنوب. يعني إنسان يشرب الخمر يفعل بعض الفواحش ينبغي أن يزجر يعني يبغض حتى إيش إذا علم أن أهل الخير وأهل الصلاح يبغضونه فإنه ينزجر عن هذا. قال كما أنه بالسيئات وفعلها يعاقب تنكيلا بغير تشدد. يعني كما أنه بالسيئات وفعلها إذا فعل السيئات فإنه يعاقب ويعذب وإذا ارتكب شيئا من يعني العقوبات المعاصي التي يعني تستلزم الحدود فإنه تقام عليه الحدود تنكيلا له وعقوبة له. فمن لم يراعي ما ذكرناه لم يكن على المنهج الأسنى يسير ويقتدي. إذا لم يراعي هذه الأمور ويعرف هذه المقاصد فإنه ليس على المنهج الأسنى. قال وضاعت حقوق المسلمين لبعضهم. فإذا ضيع الإنسان إذا لم يراعي هذه الأمور فإنها تضيع الحقوق تضيع حقوق المسلمين. فإن المسلمين ما منهم إلا هم مقترف للذنب. فإذا لم يتراعى يعني حقوقهم وما معهم من الحسنات وما معهم من السيئات فإنها ستضيع هذه الحقوق. وضاعت حقوق المسلمين لبعضهم على بعضهم في الدين دين محمد فصار إلى دين الخوارج إذ غلوا ولم يهتدوا يوما إلى قول مرشدي. فإذا لم يراعى هذه الحقوق حقوق المسلمين بعض بعضها وإن كانوا قد اقترفوا بعض المعاصي فإنه بالتالي سوف يعني يقع في دين الخوارج الذين يعني كفروا بالذنوب والمعاصي ولم يراعوا حقوق المسلمين بعضهم لبعض حتى وأن حصل منهم بعض الهفوات والذنوب لأنهم ليسوا معصومين. المسلم ليس معصوم وإنما المسلم يقع بالذنب ويقع منه الهفوة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني خير الناس قد وقعت منهم الذنوب وأقيم على بعضهم الحدود ومع ذلك لم يعني يقطع النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الأخوة بينهم. قال وهذا قليل من كثير فمن رد من الخير منهاجا إليه ليهتدي فيسأل أهل العلم عن طرق الهدى لينجو من حر الجحيم المؤبد. يعني إذا وهذا قليل من كثير فمن رد من الخير منهاجا من رد شيئا من الخير أو من طريق الهدى فمن رد من الخير منهاجا إليه ليهتدي فيسأل. إذا أشكل عليه أمر ورد هذه الأمور لم يفهمها هذه المسائل فيسأل أهل العلم عن طرق الهدى لينجو من حر الجحيم المؤبد ولا يتلقى العلم عن كل جاهل فيهلك بل يصبو إلى قول ملحدي. إذا أشكلت عليه هذه الأمور هذه المسائل التي تخالف دين الخوارج من التعامل مع المسلمين وحقوق بعضهم البعض ورد هذا الخير وهذا الحق فيسأل أهل العلم. يجب عليه أن يسأل أهل العلم. الإنسان الجاهل ينبغي عليه أن يسأل أهل العلم وقد أمر الله عز وجل بسؤال أهل العلم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء الأخوة هم ورثة الأنبياء الذين يبينون دين الله عز وجل. لكن يقول لا يتلقى العلم عن كل جاهل فيهلك بل يصبو إلى قول ملحدي. لأن يعني تلقى العلم عن الجهال فإنه يضر ويفسد. لذلك قال يعني بعض أهل العلم يعني أفسد البدن نصف طبيب وأفسد الدين نصف عالم. أفسد البدن نصف طبيب وأفسد الدين نصف عالم. فينبغي أن يسألوا أهل العلم. والعلماء الذين يعني تكون فيهم الصفات التي ينبغي على الإنسان يسألهم قال أهل العلم أولا أن يكون هذا العالم ذو علم نافع من الكتاب والسنة وعلم السلف وأيضا يكون عالم بالحلال والحرام والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وأيضا عالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحيحه وسقيمه وعالم بفقه اختلاف الحديث والجمع بين الحديث، وعالم أيضا باللغة العربية وبلسان العرب، لأن تعلم اللغة العربية واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويكون أيضا عالما بأقوال العلماء واختلافهم وأقوال السلف. الأمر الثاني أن يكون هذا العالم صاحب سنة عاملا بها، آمرا لها، مشهورا فيها، معلوم حاله بالتمسك بها، أن لا يكون هذا العالم صاحب بدعة، فإن صاحب البدعة لا يؤخذ عنه العلم. الأمر الثالث أيها الأخوة لهذا العالم أن يكون هذا العالم معه ورع ودين يحجبه عن الشهوات ورذائل الأمور وخوارم المروءة مما يقدح في علمه ودينه، وأيضا يكون متصفا بالخلق الحسن والسمت الجميل. هذه هي صفات العالم الذي يؤخذ عنه العلم، وأما الجاهل فإنه لا يؤخذ عنه العلم، وإن اشتهر بين الناس وإن ظهر صيته بين الناس، فكم من إنسان قد اشتهر بين الناس وظهر بين الناس كما هو يعني في يعني وقتنا نحن الآن المعاصر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، يظهر كثير من الناس في الإعلام وفي وسائل يعني التواصل الاجتماعي وهم في الحقيقة جهال، ليس لديهم من العلم شيء، لكنهم تصدروا وصدرهم جهال مثلهم، فهؤلاء ليسوا أهل لأخذ العلم عنهم، بل هؤلاء يتجنبون ويحذرون، لأن هؤلاء يفسدون أكثر من مما هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون، والعياذ بالله. بهذا نكون قد ختمنا هذه المنظومة الطيبة، منظومة الإمام سليمان بن سحمان في بيان ما عليه أهل نجد من الاعتقاد. وهذه المنظومة منظومة طيبة، منظومة يعني حوت علم كثير وغزير، حوت مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأنا حقيقة أنصح طلاب العلم بأن يقرأوا هذه المنظومة، وأن يعني يحاولوا أن يقرأوها على الناس، وأن يعني يعلقوا عليها، ففيها الخير الكثير، وفيها يعني علم نافع تبين لك ما كان عليه أئمة الدعوة من الاعتقاد السليم والمنهج والطريقة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا رحمة.